قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن. قصص القرآن لنا عبر والقلب الخاشع يعتبر بها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير فيها شهداء قد سبقوا ورجال جهاد قد وثقوا بالله تعالى فانتصروا والصبر مطية من صدقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. ما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصص بني إسرائيل في القرآن مع الأستاذين الكريمين والشيخين الفاضلين فضيلة الدكتور جمال عبد الستار، فضيلة الدكتور حاتم عبد العظيم. أهلا وسهلا بكما.
أهلا ومرحبا بك.
وقد انتهى بنا الكلام في تلك المحاورة والمناظرة التي كانت بين موسى عليه السلام وفرعون في حضور ملأ من قومه وأركان دولته الذين سمعوا تلك الحجج القاهرات والبراهين الظاهرات التي أدلى بها موسى عليه السلام بين يدي فرعون في مقابلة التهافت والتناقض الذي ظهر به هذا الفرعون اللئيم. ثم بعد ذلك النتيجة أن فرعون أعلن بأن هذا ساحر عليم، والقرآن الكريم في سورة الأعراف قال الملأ من قومه إن هذا لساحر عليم، وفي سورة الشعراء قال فرعون إن هذا لساحر عليم. فكأن فرعون هو الذي افتتح بإلقاء هذه التهمة، ثم بعد ذلك الملأ على عادتهم سايروه وصدقوه في هذا الادعاء الباطل، ثم ساق الله هذا الفرعون سوقا لأن يطلب المباراة مع موسى عليه السلام، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين. هؤلاء الحاشرون جاءوا بكل ساحر عليم أو بكل سحار عليم، ثم بعد ذلك حرضوا الناس تحريضا وحثوهم حثا على شهود تلك المباراة العظيمة. وجاء هؤلاء السحرة وهم مملوءون بحب الدنيا وتعظيم فرعون. أما حب الدنيا فظهر في قولهم أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وأما تعظيم فرعون فحين أقسموا بعزته بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. نبي الله موسى عليه السلام كان داعية، همه أن يصطاد قلوبهم، ليس همه هلاكهم وضياعهم، ولذلك وعظهم موعظة بليغة ووجه إليهم خطابا واضحا فيه تحذير وترهيب: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيهلككم، في القراءة الأخرى فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وأثر هذا الخطاب في السحرة، لذلك بدأوا في المنازعة فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، لكن في الأخير غلب جانب الشر، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ماذا حصل بعد ذلك يا دكتور جمال؟
هذا التأهيل المناظرة تم في خطوات يستخدمها الطغاة في كل عصر ومصر. حشد الجماهير فأرسل في المدائن حاشرين، كل وسائل الإعلام بتحشر الناس ويحدد يوم الناس أصلا مجتمعين فيه علشان يبقى يوم الانقلاب العظيم يعني، ومرتبوه والسحرة اللي جايين طالبين حاجتين، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين؟ قال نعم وإنكم إذن
لمن المقربين،
هتبقى وزراء وهتبقى مؤسؤولين وهتاخدوا العطايا. فالإعلاميين أو السحرة اللي بيغيروا عندهم وضوح رؤية، هيبقى يعني مقربين من السلطة ويبقى لهم مكانة أجر ضخم جدا بيختلف عن الناس كلها علشان يقدموا ده. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر أمر الدعوات سبحانه وتعالى، وبالتالي الطغاة صنعوا الأدوات التي يستعينون بها، صنعوا الأدوات التي يستخدمونها لبقاء طغيانهم. والله تعالى إذا أراد أن يسقط الطغاة أفشل تلك الأدوات التي صنعوها بأيديهم، فكانت هي الأدوات التي تفتك بهم وهي الأدوات التي تسقطهم، لا يسقطهم بإزالتهم وقتلهم، ولكن يسقط الأصنام التي بنوها والبنيان الذي شيدوه والصرح الذي نصبوه أمام أعين الجميع، فتسقط مكانتهم قبل أن تسقط أسماؤهم ويسقط مقامهم من الناس. أنا بتكلم عن جزء عقدي، وبالتالي ربنا أهل للناس كلها يروا هذا المكان ويأتوا بكل سحار عليم وساحر، وبالتالي كانت هناك وضوح رؤية. ثم موسى عليه السلام حذر السحرة، ولكنهم المصلحة والقرب والأطماع إن هذان لساحران يظن يخرجكم من أرضكم بسحرهما وذهب بطريقتكم المثلى فكملوا في الطريق. لكن سيدنا موسى مع أنه خد على حسب تعبير الدكتور عمل بروفة في الطور، لكنه لما بدأت المناظرة أو بدأ الصراع ألقوا ما في خيرهم، إما أن تلقي إما أن نكون حملوا، قال ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل للناس أنها تسعى. وربنا قال سحروا أعين الناس، والسحر كما قال المساسم إن السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح من المفسدين، لأن السحر أصلا ليس حقيقة، السحر تخيل. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم. والله وكأني أرى أحيانا بعض الإعلاميين بيخوفوا الناس من الحق، وكأن الحق ده غول سيأكل الناس، وكأنه باطل سيأكل الناس ويقضي على الزرع والحرث والثمار وكل شيء. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم. وكانت اللقطة الأخرى أن يبدأ موسى عليه السلام، لكن موسى بعد أن رأى تلك الحياة تسعى فأوجز في نفسه خيفة موسى. وأنا أؤكد يعني الخوف لم يذكر، لا أتوقع أنه ذكر مع نبي كما ذكر مع موسى عليه السلام في كل مرحلة من المراحل.
فخرج منها خائفا يترقب،
إني أخاف،
قال ربنا إننا نخاف
أن يفرط علينا أو أن يضغى، فموجود إلا في الموقف الفاصل عند البحر. كل الناس خافت وقال قل إن معي ربي سيهدين،
محصلة التربية الإيمانية.
لا سبحان الله. ثم لكن هنا فأوجز في نفسه خيفة موسى،
قلنا لا تخف،
ربنا من الأول قال له إيه إني معكم وأسمع والله، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وبدأ التوجيه الرباني، الداعية لا ينجح بأدواته ولا ببلاغته ولا بفصاحته ولا بأتباعه ولا بخططه، ولكن بكمال اعتماده على ربه سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير.
إذن السحرة كانوا مذكرين ماذا فعل موسى بين يدي فرعون. ألقى عصا فإذا هي ثعبان
حية،
فإذا هي حية تسعى. يبقى أدي السحر الذي جاء به موسى، يبقى الحل إيه؟ فلنأتينك بسحر مثله. فأعدوا أعدوا شياطينهم على أن الخطة أن كل ساحر من هؤلاء السحرة، ويبدو أنهم كانوا جمعا كبيرا وجما غفيرا، صحيح ما عندناش رواية تقول العدد، لكن ما تناقلته كتب التفسير على ألسنة الصحابة والتابعين أنهم كانوا عددا ضخما، وكل واحد معاه صندوق الأدوات مليء بالحبال والعصي. ولما أعطيت الإشارة من فرعون إلى كبراء السحرة ومن كبراء السحرة إلى أحد السحرة، كل واحد فتح صندوقه وأخرج ما فيه وألقى حباله وألقى عصيه، فإذا أنت أمام ألوف مؤلفة من الحبال والعصي تتحول إلى حياة وثعبين من كل الأشكال والألوان والأحجام والمقاسات. لا شك أن هذا موقف يعني رهيب مرعب، هذا المنظر بهذه الضخامة بهذه الجسامة وموسى وحده وفي يده عصا، فماذا يفعل؟ وماذا عسى أن تفعل العصا الواحدة أمام هذا كله، ماذا يمكن أن يفعل الحق الضعيف أمام الباطل الكثيف؟ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث.
في القراءة الأخرى تلقف،
تلقف
نعم،
تلقف تبلع تلقف
تتلقى واحدا بعد آخر. نعم.
في كل الأحوال كان المشهد كالآتي، في دقائق معدودات مسحت هذه الحية كل تلك الأكاذيب والأباطيل ولم تدع لها أثرا، ثم عادت إلى موسى فردت في يده عصا كما كانت. فذهبت عصيهم وحبالهم إلى العدم، لا عادت حبالا ولا عصيا ولا بقيت حياة وثعابين، وعادت عصا موسى منتصرة لترتسم وتستمسك في يده مرة أخرى. هنا يعني ظهر للسحرة بيقين أن موسى ليس ساحرا مثله، وأن بضاعتهم ليست بضاعة السحرة،
هم أصحاب الصنعة،
وأصحاب الصنعة هم عارفين الموضوع كله، أنه الجن تتشكل بهذه الأشكال لتسحر أعين الناس، لتخدع أعين الناس، لكن تيجي عصا تبتلع هذه الألوف المؤلفة، كتاب السحر مفوش كده، هذا ليس من عالم السحر. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
انقلب السحر على السحر،
انقلب السحر على السحر. نعم. من هنا خرج هذا المثل.
نعم.
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهنا مرة جاءت ساجدين ومرة جاءت سجدا. وفرعون عندما قال نولى كبيركم الذي علمكم موسى، قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، وفي مرة قال آمنتم به قبل أن أذن لكم. فعندنا وقفتان بلاغيتان، سجدا وساجدين، وآمنتم به وآمنتم له. ودقة القرآن الكريم أنه يتنقل بين الحالات النفسية الدقيقة. سجدا حالة مؤقتة، وساجدين حالة ملازمة، فكأنهم في أول السجود كانوا سجدا، أرادوا أن يعبروا عن إيمانهم بالله فسجدوا يريدونها سجدة، فلما وصلوا إلى السجدة تحولت المسألة، انتقلوا من الحال إلى المقام بعبارة الصوفي، كأن قلوبهم لازمت هذا السجود فلم تفارقوا فصاروا ساجدين. وآمنتم به صدقت، وآمنتم له استسلمت، فكان أول أمرهم إيمانا بموسى، ثم تحول هذا الإيمان به إلى إيمان له، سلموا رقابهم لموسى عليه السلام وصاروا من رجال وصاروا من أتباعه، كأن هناك تفاعلات هائلة حصلت في نفوس السحرة، فبدأوا سجدا وانتهوا ساجدين، وبدأوا مؤمنين بموسى وانتهوا مؤمنين لموسى عليه السلام.
فلجأ فرعون إلى التهديد، فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وفي الآية الأخرى قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لكن سبحان الله، الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإن صاحبه لا يبالي بالذي يصيبه. قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وفي الموضع الآخر قالوا له فاقض ما أنت قاض، يعني اصنع ما تريد.
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فقد ما
والذي فطرنا، اما ان تكون الواو واو القسم،
وهذا نقسم. اجمل
اي نعم، او ان تكون واو العطف، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا فقد ما انت قاض، يعني نهايه الامر انما تقضي هذه الحياه الدنيا، انت لا تحكم لك الا في هذه الحياه الدنيا. والشيخ محمد الأمين عليه رحمة الله في أضواء البيان يرجح بأن فرعون ما تمكن من قتلهم، لأن الله وعد موسى قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وما يمكن أن يكونوا مغلوبين. لكن يبقى الإشكال ها هنا في قول السحرة وما أكرهتنا عليه من السحر، مع أن الواضح بأنهم جاءوا راغبين طامعين في المال، أئن لنا لأجرا طامعين في الجاه، لما قال لهم وإنكم إذن لمن المقربين. فبعض المفسرين قالوا هو أكرههم على الشخوص من أماكنهم إلى مصر فرعون.
نعم.
جاء بهم يعني من أماكن بعيدة، ما جاءوا بطوعهم واختيارهم، وإنما جاءوا مكرهين، أو قالوا بأنه كان يكرههم على تعلم السحر. يعني معلوم بأن الطواغيت دائما السحر يمثل ركنا ركينا في ممالكهم أو في أنظمة حكمهم.
كانوا ينتخبون نجباء الأطفال فيدفعون بهم إلى السحرة فيعلمونهم صنعة السحر،
ينشأ وهو ساحر. نعم. وبذلك يزول الإشكال.
العجيب يا مولانا إن فرعون لم يبدي الغضب مباشرة لإيمانهم، ولكن غضب لنفسه، قال آمنتم بي قبل أن آذى لكم. فهو باعتبار الطاغية أنه مسؤول عن إيمان الناس، يعني كنت استأذنتوني كنت ممكن أذل لكم، آمنوا قبل أن آذى لكم. فهي مشكلته أن الناس آمنت دون أن يرجعوا إليه. وده يعني قمة الطغيان، أن الواحد يبقى متخيل أن الناس دي لا تؤمن إلا
وأرجع الأمر إلى المؤامرة
إلا وفق
إن هذا لمكر.
فبالتالي في مؤامرة خارجية للخروج عن المنهجية الفرعونية الطاغوتية اللي بتستخدم في كل العصور والأزمنة، وهكذا الطغاة في كل العصور. لذلك يجب أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى أسقط هؤلاء أو أسقط فرعون بالخبراء الذين استند إليهم. فالخبراء الذين استند إليهم في ادعائه الحق هم أول من قفزوا من هذه السفينة، وبالتالي أن يذهب الخبراء الذين كانوا يؤيدونه وكانوا هم أدوات التشويه وأدوات الدعاية له أن ينقلبوا عليه. فبمجرد أن ينقلب هؤلاء يصبح الطغية أعزلا، يصبح ضعيفا، يصبح لا شيء، فكل الأدوات اللي بنيت عليه وخاصة البناء المجتمعي التأثير المجتمعي ذهب، وبالتالي انتهى دوره. واكتمل هذا بهذا الثبات الذي أفرزه السحرة في إيمان في لحظات، يعني والطغاة لا يقبلون النقاش ولا المجادلة بالعلم ولا بالأدلة. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا أبقى. لكن هذا الإيمان للسحرة في لحظة حق رأوها، فقدي ما أنت قام، إنما تقضي هذه حدنيا. وأنا بعجب سحرة فرعون الكفار،
إنما تقضى هذه الحياة.
نعم. سحرة فرعون لما رأوا الحق في لحظة خلوا ساجدين، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هناك وانقلبوا صغيرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين. لكن السحرة في العصر الحديث يرون الحق تباعا، ويرون الزيف رؤية العين، ويرون الباطل رؤية العين، وما آمنوا وما استقروا وما رجعوا، ولكن يزدادون طغيانا. السحرة في الوسائل الإعلام المعاصرة، السحرة حول الأنظمة الطاغية عندنا يزدادون فجورا، وكلما رأوا الاعوجاج بأعينهم، كلما رأوا الفساد بأعينهم لا يرتدعون. يعني سحرة فرعون دول كانوا يعني كانوا من الفطرة السليمة بمقام وبمكان، فلما رأوا الحق ذهبوا إليه. أما هؤلاء كلما رأوا الحق زادوا غيا وازدادوا ضلالا وازدادوا فجورا.
جزاهم الله خيرا.
لذلك كان أحد طلاب بكاتب رسالة دكتوراه في منهجية موسى عليه السلام في الدعوة، فتطرق إلى السحرة، فعمل فصل يقول لك منهجية السحرة في الدعوة إليه تعالى. الدكتور قال له يا ابني هم أسلموا 5 دقائق كلها، بقى لهم منهجية في الدعوة،
ده له خطبة عصماء.
لكن كانت المنطلقات العقدية والإيمانية غاية في الوضوح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى.
والحقيقة أنا عايز أرجع على قول الشيخ الشنقيطي في أنه استدل بقول الله تعالى بآياتكم أنتم ما تبعكم الغالبون على أن السحرة لم يقتلوا أو لم يقتل منهم فرعون أحد. لا، هو هذا الوعد الإلهي تحقق بالانتصار في معركة السحر. في قوله تعالى فغلبوا هنالك أي فرعون وملؤه وانقلبوا صاغرين، تمام، فخلاص قضيت المعركة. حتى لو استشهد بعض السحرة فإن ذلك لا ينقص من أنهم كانوا،
بل هو انتصار آخر، هو انتصار معناه أن فرعون أفلس
ولا شك. أن بعضهم قد استشهد، فقد نقل المفسرون عن ابن عباس قولة بديعة، قال كانوا قبل هذه السجدة كفارة فجرة،
نعم،
وبعدها شهداء برارة.
نعم.
وهذا يوقفنا أمام طبيعة هذه السجدة. يعني سجدة فعلت في نفوسهم هذا الفعل العجيب.
الله أكبر.
وهذا أيضا يقودنا إلى أننا بحاجة إلى أن نراجع سجودنا. فإذا كانت هذه السجدة بالنسبة للسحرة سجدة الإيمان فجميعنا انتقلوا بها من حال إلى نقيض، فجميعنا بحاجة إلى سجدة مماثلة ننتقل بها من المعصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى اليقظة وإلى ما هنالك.
طيب دكتور حاتم، نحن نريد أن ننتقل الآن من مرحلة إلى مرحلة.
لا لا، قبل أن ننتقل
السحرة
دعنا مع السحرة قليلا.
نعم،
أنا أريد أيضا شيخنا أن أقارن بسرعة بين الرواية القرآنية والرواية التوراتية، على اعتبار أن أحد أهداف القرآن الكريم في قصص بني إسرائيل أن الله عز وجل يصحح لنا ما زيف.
إن هذا القرآن يقص
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الرواية التوراتية ما فيهاش أن تم حشر السحرة من كل مكان، وفيها أن فرعون استدعى سحرة القصر، وما فيهاش يوم الزينة، ده المسألة كلها دارت في قصر فرعون بحضور فرعون وملئه، وليس فيها أن السحرة آمنوا على الإطلاق، ولا أن المعركة بينهم وبين موسى انتهت، ده السحرة يفضلوا حاضرين في الآيات التسع التي بعث بها موسى عليه السلام، كلما أتى بآية حاولوا أن يبطلوها فانتصر عليهم موسى، فالسحرة استمروا على كفرهم هذا إلى الأخير ما تابوش. الأدعى الأمر أنه لما جينا عند لحظة إلقاء العصا في الرواية التوراتية أشار موسى إلى هارون فألقى هارون عصا، العصا من أولها لآخرها في يد هارون، ما كانت في يد موسى إلا في مشهد الطور حين نبأه الله عز وجل. من لحظتها انتقلت العصا بقدرة قدير من يد موسى إلى يد هارون، فهارون هو اللي ألقى عصاه والعصا ابتلعت ما فعل السحرة، فالسحرة تغيظوا وانصرفوا ووجه فرعون اكفهر وبدأوا يحضروا الجولة الثانية. وكأن هذه الرواية التوراتية أرادت إن، وهي دايما في خصومة مع موسى عليه السلام، أرادت أن تسلب هذا الشرف من موسى وتعطيه لمن يحبه بنو إسرائيل اللي هو هارون، فينسبون إليه الفضل. اثنين، كأنها أرادت أن تجرد بين قوسين غير الإسرائيلي، لأن القضايا الإيمانية في التوراة قضية قومية بامتياز، هي قضية عنصرية أصلا وليست قضية قيمية، ما فيش البعد القيمي ولا الإيماني إطلاقا.
أرادوا أن يجردوا السحرة،
فالسحرة ما أسلموش ولا آمنوا ولا منهم شهداء ولا حاجة، وإنما استمروا على كفرهم إلى الأخير. أصلا معركة فرعون مع موسى ليس فيها لا قيمة إيمانية، ولا موسى عرض الإيمان على فرعون، ولا فرعون كفر ولا استكبر ولا استعلى، فقط وكان في خلاف وجهات النظر، لدرجة أنه حتى لما نروح لمشهد الغرق الرواية مختلفة تماما. موسى استأذن فرعون في الخروج فأذن له، طب ايه المشكلة مدام أذن له؟
صحيح.
الأمر الأخير الذي أريد أن أقوله أنه لو رجعنا إلى كتب التاريخ القديم فمعظم المدن المصرية أو كثير من المدن المصرية كتب في تأريخاتها أنها سميت بأسماء السحرة الذين آمنوا وفروا وذهبوا إلى تلك البلاد فآواهم أهلها وأخفوهم عن عيون فرعون وجنود فرعون حتى ماتوا، وبعد موتهم سموا هذه البلاد بأسماء هؤلاء السحرة. فيقال في كتب التاريخ أن مثلا ديروط ومنفلوط وبنها وطنطا كل هذه المدن هي أسماء لسحرة فرعون، ما يعني مرة أخرى إن صح ذلك أنه المجتمع في قرارة نفسه المصري في ذلك الوقت كان مؤمنا بما يقوله موسى، لكنه كان خائفا
ما استطاع نعم أن يواجه فرعون،
فاستبطن حب موسى فكانت قلوبهم معه، لكنه ظاهر فرعون بالفعل والقول واللسان خوفا بطشا.
جزاك الله خيرا. يعني رغم ظهور هذه الآية العظيمة وإيمان السحرة إلا أن فرعون أعرض ونأى بجانبه ولج في عناده وأصر على كفره وبدأ يتهدد ويتوعد ويزعم بأن هذه مؤامرة قد حيكت خيوطها بين موسى والسحرة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فالله جل جلاله برحمة منه وفضل تابع الآيات من أجل أن يحمل هذا اللئيم على الرجوع عن هذا الغي الذي هو فيه. يقول جل من قائل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. النتيجة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كيف كانت هذه الآيات؟
البنى التحتية التي بنى الطغاة أو فرعون عليها بنيانه فككها الله سبحانه وتعالى فأهدر قيمته عند الناس. هو يدعي أنه هو الذي بيجري لهم الأنهار فيتحول الماء إلى دم. الدماء التي أسيلت والدماء التي تسيل تظهر في الماء، الماء أصبح دم، وكأن الدماء التي أسالها فرعون وأسالتها الفراعنة ستكون سبب انهيارهم وسبب انتقام الله سبحانه وتعالى منهم، وأن الدماء التي أسيلت بغير حق لن تجف، لن تشربها الأرض، ولكن ستبقى تجري حتى تسقط الطغاة مهما على بنيانهم على مدار العصور والأزمنة. الدم سنم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. فما ترك مجال يقيم الناس ويثور الناس ويثور الحركة المجتمعية ويسقط كل دعاوى الرفاهية وكل دعاوى التقدم وكل دعاوى النهضة، فأصبح الناس لا يجدون مأوى في بيوتهم ولا في طعامهم ولا في شرابهم ولا في زرعهم. حتى القمل والضفادع يعني كل ما هو يعني مزعج للخلق سلطه الله سبحانه وتعالى حتى لا يبقى للناس أي أرضية يتمسكون بها لهذه الطغاة، لأنهم يبحثون عن إنجازات وهمية، فبالتالي حين لا يجدون أي إنجازات وهمية يلجؤون للتاريخ فيأتون بأي شيء في التاريخ، لكن هو يسقط أن النيل أو الماء يجف أو يتحول إلى دماء، تتحول الحشرات والأمراض والابتلاءات والدمار الاقتصادي والدمار الاجتماعي وانعدام الأمن النفسي وانعدام الحركة، كل هذا أسقطه الله تعالى ليكون بعد ذلك أيسر من ذلك أن الطغاية يصبح وحيدا فريدا لا بقاء له، وبالتالي تكون هذه النهاية. ولذلك لما تجد الله سبحانه وتعالى سلط على الطغاة فشلا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا واخلاقيا وفكريا وصحيا تدرك انها سنه الله تعالى مع الطغاه، وانه قريبا سرعان ما يزول هذا التغيير، لان الارضيه التي بنى عليها كذبه انهارت تماما. فلا ويتبع ذلك مباشره ان ياتي الخبراء من اعمده الطغيان فيستشعرون هذا التغير في المجتمع فيبداون في الهروب ويبدأون في النكوص عن طريقه، ليجد نفسه في لحظة من عشية أو ضحاة أحقر ما يكون وأصغر ما يكون وعلى أهون ما يكون، فيأتي قانون الله سبحانه وتعالى في الطغاة فيزيله سبحانه وتعالى بما أراد. وبالتالي العجيبة هنا أن تلك الآيات البينات كل آية يوعدهم أنها يتخلص وينضبط ويعفي بالعهد ويصحح كل الإنجاز الإخطاء ويحقق إنجازات ضخمة جدا ويعيد الناس حقوقهم، ثم يعود مرة أخرى. وأحيانا يلجأ إلى بعض المظلومين ويلجأ إلى موسى يدعو له حتى يزيل الله سبحانه وتعالى الركس عليه،
ولكن يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك.
يقول له يا موسى
يا أيها الساحر نعم لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعني بعد كل آية كان يبذل هذا الوعد الكامل،
فلما كشفنا عنهم الرجس
إذا هم ينكثون. نعم
فانتقمنا منهم.
نعم
ثم كان مما ساعده على ذلك أن عامة الناس توافقوا وسكتوا وصمتوا ولم يواجهوا، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم إسلام عاقبهم. ولذلك حينما أغرق الله تعالى فرعون لم يغرقه وحده ولكن أغرقه وجنوده وإعلاميه وطبخيه وكل من عاونه، تعبير القرآن فأغرقناهم أجمعين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
نعم.
يعني فكرة أنك أنت تزيد فرعون وتقول له هارون تفضل يا أخ هارون كمل أنت المشوار، هذا مخالف لمنهجية التغيير أصلا اللي القرآن أرسلها في هذه النقطة.
طيب نحن نريد دكتور حاتم مشهد الغرق هذا.
لا قبل مشهد الغرق عندي أيضا وقفة مع الآيات. إذا أردنا مرة أخرى أن نحاول أن نلتقط الرسالة القرآنية في مسألة الآيات، الآيات السبع، الآيات الأولى والثانية اليد والعصا كانت آيات إعجاز، لكن السبع اللي بعد كده السنين ونقص الثمرات الطوفان الجراد القمل الضفادع الدم دي آيات إذلال وإسقاط للسردية الفرعون.
آيات مفصلات.
نعم.
نعم.
هو يزعم أنه ربكم الأعلى. ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت. طيب تعالى، في بقى ربكم الأعلى وفي ملك مصر وفي الأنهار التي تجري من تحتك، أرنا نفسك أيها الفرعون. موسى عليه السلام يتوعدهم بالآية: إن لم يؤمنوا، إن لم تؤمنوا سيأخذكم الله بالسنين جفاف النيل، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هذه الآية 3 و 4
نشوف لعلهم
يذكرون،
ليس انتقاما،
لا، فرصة. ربنا بيقيم عليهم الحج،
رحمة الله. نعم.
فموسى يتوعدهم: إن لم تؤمنوا فإن الماء سينقطع، فلا يؤمنون، فيتراجع منسوب النيل ويجف حتى يكاد يهلكون من العطش. ثم يكون ما تفضلتم به عندما تضيق عليهم الدنيا بما رحبت، يذهبون إلى موسى عليه السلام: أدعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. اتفقنا اتفقنا، عهد وميثاق، عهد وميثاق. يدعو موسى ربه فيرفع الله الرجز. أول ما يرفع
في الآية الأخرى: إننا لمهتدون.
أول ما يرفع عنهم الرجز قالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. اللغة تتغير،
لجج،
والرواية يرجعوا تاني للسردية الباطلة. شوف، عندما يقولون له أدعو لنا ربك، ده إقرار بربوبية الله عز وجل وخروج من ربوبية فرعون. بما عهد عندك، إقرار بنبوة موسى عليه السلام، فهم يأتون مقرين بألوهية الله وربوبيته وبنبوة موسى عليه السلام. بعد ما تتم الخروج من المأزق يرجعوا مرة تانية إلى ضلالهم القديم، ويتكرر هذا 7 مرات. وكل آية فيها إذلال أكتر من اللي قبلها بجند أضعف. يعني السنين أمر عظيم، نقص الثمرات أمر عظيم، الطوفان أمر عظيم، لك الجراد، القمل، الضفادع. الله عز وجل أراد أن يهين فرعون أمام قومه.
نعم.
وأن يذله بأحقر الحشرات.
صح.
ولا يستطيع دفع عن نفسه.
وهذه سنته جل جلاله مع الطواغيت.
نعم.
ولذلك أهلك أبرهة الأشرم ومن معه بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وقبل ذلك النمرود سلط الله عليه تلك الحشرة. وفي آخر الزمان يأجوج ومأجوج، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يسلط عليهم النغف، يعني نوعا من الدود.
صحيح.
يدخل في أنوفهم. أي نعم، فيكون هلاكهم يعني بهذه الأشياء المستحقرة. لكن بعد هذه الجولة العظيمة من الآيات المتتابعات والإصرار على الكفر، جاء الإذن من الله عز وجل لنبيه موسى بالخروج. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، رجع مرة أخرى إلى التجيش الإعلامي، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، تتفيه هؤلاء الخصوم، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، أو في القراءة الأخرى حذرون. والله جل جلاله أوحى إلى موسى عليه السلام الطريقة: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، سيكون هناك طريق ليس فيه ماء، لا تخاف دركا أي لحاقا من هذا الفرعون ولا تخشى. كيف كانت رحلة الخروج من مصر؟
يد الله تصنع.
جل جلاله
قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. كان يمكن لفرعون أن يظل ويخلص من بني إسرائيل ومن موسى،
كان عنده 100 فرصة،
لكن الغباء جند من جنود الله، يسلطه الله تعالى على الطغاة ليقعوا في شر أعمالهم. تعبير القرآن فأخذناه، يعني شو هو راح نحن نسوق إلى حتفه، وأخذناه وجنوده، ليعلم أن كل داعم للطاغية سينال نفس العقوبة ونفس الجزاء ونفس المصير. فأخذناه فنبذناهم، شوف، فألقيناه، النبل ذات الإلقاء،
الطرح والإلقاء.
فتطهرت الأرض منهم، تطهرت الأرض من طغيانهم وكفرهم، فنبذناهم في اليم. لكن في رحلته فأتبعوهم مشرقين، بني إسرائيل خرجوا ليلا، نبدأ نتعامل مع بني إسرائيل. خرجوا ليلا الإسرائيل السيل ليلا، وأخذوا ذهب المصريين معهم يعني على سبيل الاقتراض طويل. يعني التعويل، وكل واحدة خدت من جارتها الذهب على أنها عندها حفلة وعندها فرحة اليوم، ودي كانت طبيعة المصريين يعني. فجمعوا كل هذا الذهب وخرجوا ليلا من مصر. علم فرعون فأتبعهم بجنوده، فأصبح موسى عليه السلام مع من آمن معه أمام موقف صعب جدا. البحر أمامه، وفرعون وجنود فرعون وكل طغاة فرعون خلفه، ولا مفر. في عالم المنطق إننا لمدركون، وفي عالم الإيمان نجد موسى الذي كان خائفا في كل مراحل يقول كلا، لأنه عنده إن معي ربي سيهدين. وأنا أدرك أن موسى لم يكن عنده علم ماذا سيفعل، لكن عنده يقين أن الله معه. ولما زالت العصا التي في يده، فالمعجزة قد تكون في يدك، والحل قد يكون دائما في يدك إن أخلصت، أيا كان صغيرا أو كبيرا. اضرب بعصاك البحر، والعصا لا تفعل شيئا في البحر، ولكنه الله سبحانه وتعالى. اضرب بعصاك الحجر، ولكن مع أنها معجزة فلابد أن تأخذ بالأسباب المتاحة. كان يمكن البحر أن ينفلق، ولكن لابد أن تأخذ بالأسباب المتاحة حتى وإن كانت عصا. اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وبين له طريق، طريقا يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى. الطبيعي ان فرعون حينما يلقى هذا المشهد يؤمن بموسى مباشرة، وجنود فرعون اللي معه كلهم والسحرة والإعلاميين لما يصوروا هذا المشهد يتركوا فرعون ويؤمنوا معهم. لكن الله تعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلا يدركون علما ولا معرفة ولا هداية، والغباء أصبح هو المتحكم فيهم. فصاروا خلفهم، أرادوا أن يستخدموا آية الله تعالى في محاربة الله جل في علاه، فصاروا خلفهم في البحر فأغرقناه وجنوده أجمعين. فأغرقهم الله سبحانه وتعالى، ثم ترك لنا شاهدا ماثلا. فرعون لما جاءته النهاية الأخيرة، لما استفاق في اللحظة الأخيرة، قال أمنت شائها لله، لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. وده إيمان المخلد بقى يا مولانا، وده إيه مش منه. لكن لم يؤمن
متعجرف.
بالله لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى.
يعني هو أراد أن يترك لنفسه مساحة للمناورة مرة أخرى،
نور مع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن أن له. فأغرقهم الله تعالى، فأغرقناه وجنوده أجمعين، إلا أن الله سبحانه وتعالى استبقى هذا الجسد ليكون لمن خلفه آية عبرة وعظة.
فاليوم ننجيك
بدنك لتكون لمن خلفك آية. فكل من خلفه من العصور والأزمنة ينظر هذا فيرون عاقبة الطغيان، ولذلك الطغاة في كل عصر يمجدون هذا الجسد لأنه منهم وفيهم. لكن أهل الإسلام وأهل الإيمان الله تعالى يبقي لهم هذا ليتعظوا وليعلموا أن هذا مصير كل الطغاة على مدار العصور، نعم. مهما ملكوا ومهما طغوا. وبالتالي حينما ننظر إلى تلك النماذج لا نعظمها لا نقدسها، ولكن ندرك آية الله تعالى فيها، وندرك أن الله تعالى أبقاها في القرآن ليكون حجة على الناس،
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى،
حجة على الجمهور حتى لا يتبعوا الطغاة ولا يصنعوا الطغاة،
نعم.
وحجة على الطغاة حتى يعلموا مصير كل الطغاة في كل العصور والأزمنة.
كأن في ثنايا هذا الكلام ما يدل مرة أخرى على موقف الشعب المصري من دعوة موسى ومن بني إسرائيل عموما. عندما تقرض النساء المصريات ذهبهن وحليهن للإسرائيليات بهذه البساطة، فهذا دليل على أن التواصل المجتمعي والقبول المجتمعي كان حاصلا، وأنه لم تكن هناك أزمة حقيقية. فرعون كان يدعي أزمة من الهواء، من اختراعه،
مفتعلة
وجعل أهلها شيعا لأجندة سياسية ليس لأي أسباب موضوعية، ولو تركهم لا انساحوا بين الناس بدون أي مشكلة، ولا تعايش المجتمع كما تعايش من قبل مئات السنين. ما نحن بيننا وبين دخول بني إسرائيل إلى مصر على الأقل أربعة قرون ونصف أو أكثر، من زمان موسى إلى زمان يوسف إلى موسى، ما حصل أي إشكال ولا أي صدام ولا أي صراع مجتمعي. فعندما يأتي فرعون الآن ويخترع قضية انقسام وخصومة داخل المجتمع، ويفعل ذلك لأجندة سياسية تخدم بقاءه وسلطته وصناعة العدو الوهمي ودخول حروب طواحين الهواء، الحروب الوهمية هذه هي ديدن الطغاة في التاريخ. الأمر الثاني إنه نساء بني إسرائيل قد أخذنا الذهب الحرام وخرجنا به، فادعينا كاذبات إنها عارية مؤداة، والعارية مؤداة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضميرهن أنها عارية غير مؤداة. ابن حزم رحمه الله في المحلى يقول نوار الفتنة لا يعقد، يعني نوار الفتنة بتبقى ظاهرة كده طلع منورة، لكنها مش طلع في أوان
في الثمار،
فلازم الزهرة المنورة دي تتحرق دون أن تعقد ثمرة. كذلك ذهب الفتنة هذا كان سببا في أكبر فتنة حصلت في التاريخ بني إسرائيل بعد ذلك. لا يمكن أن يقوم الحق على أساس من الباطل، ولا يمكن للبداية المنحرفة أن تؤدي إلى النتيجة أو العاقبة السليمة الصحيحة التي يرجوها المؤمن، إنما تكون الاستقامة محصلة الاستقامة، وتكون الهداية محصلة إرادة الخير.
نعم.
ولا يمكن لمن أراد السوء وأراد السرقة
أن ينال خيرا،
أن يمتعه الله بما سرق.
جزاك الله خيرا. أم أغرق الله فرعون وقومه ونجى موسى وقومه كما قال سبحانه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن ستبدأ بعد ذلك رحلة مريرة لنبي الله موسى عليه السلام مع قومه، يعني بعدما خلصه الله من فرعون فنبذه في اليم هو وجنوده وصاروا كأمس الدابر، هؤلاء القوم ما شكروا نعمة الله عز وجل الذي أنجاهم من عدوهم، بل بمجرد خروجهم وما زالت أقدامهم مبتلة بعد أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هذه الرحلة إن شاء الله سنعرض لها تفصيلا، لكن نريد أن نختم يعني هذه الحلقة بكلمة من دكتور جمال ودكتور حاتم.
أولا أغرق الله تعالى فرعون وجنود فرعون وأتباع فرعون، وبقيت نساء الفراعنة في مصر تحكم حتى الآن. الله سبحانه وتعالى جعل فرعون نموذج لإغلاق الطغيان وإزالة الطغاة مهما ملكوا ومهما طغوا، وهذه بداية العمل مع بني إسرائيل ليبين لنا أن الصراع مع بني إسرائيل في سلوكهم المعوج أصعب مليون مرة من الصراع مع فرعون. فإذا كان فرعون طاغية نموذج للطغاة، فإن ما فعله بنو إسرائيل هو امتداد للطغيان والفساد إلى يومنا هذا. ولذلك حينما نتحدث في تلك القصة أو قصص بني إسرائيل، فإنما نحذر البشرية بأسرها من آثار الطغيان الذي يتحرك به بنو إسرائيل ليس في مصر وحدها ولكن في العالم بأسره، فما وجد طغيان على وجه الأرض إلا كانوا خلفه.
جزاك الله خيرا.
أنا أقول إنه لم يتثبت ملك في التاريخ إلا بالحق والرحمة والعدل، وإن خطة الاستبداد والإجرام وإراقة الدماء هي خطة السقوط الأكيد والعقاب الأليم، هي عبرة التاريخ ودرس الله عز وجل الذي تركه لنا شاهدا باقيا من سير الفراعنة أجمعين. كم كان يسيرا على فرعون أن يعفو عن بني إسرائيل ويخلي بينه وبينهم فيسلم ويسلمون ويبقى له ملكه بغير منازع ولا مشكلة، لكنه اخترع العدو واخترع الأزمة واخترع المشكلة وأوغل في الدماء وذبح وقتل وأجرم، وهذا عند الله لا يمكن أن يمر.
الله.
لا يمكن لواحد أن يستخدم ذكاءه فيتذاكى على الرب سبحانه وتعالى، ولا أن يستخدم سلطاته فيتجبر على الرب سبحانه وتعالى، فإذا هو فعل فإنه دخل معركته المحسومة المحتومة مع الله رب العالمين، ويا ويل من كانت معركته مع الله رب العالمين.
وفي الختام لا بد أن يعلم الناس بأن القرآن الكريم حين يبدئ ويعيد فيكرر قصة موسى مع الفرعون 23 مرة، ويذكر فرعون باسمه في القرآن 74 مرة، ويذكر موسى عليه السلام 36 مرة، فإنما ينبهنا إلى أن الفرعنة ظاهرة متكررة، وأن موسى عليه السلام مثال لكل داعية يقف أمام سلطان جائر فيقول له اتق الله. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون.
أمين يا رب.
والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
قصص القرآن تعلمنا فيضا من نور الرحمن، وتزكينا وتفهمنا قبسا من آي القرآن. قصص القرآن لنا عبر، والقلب الخاشع يعتبر، فيها سنن فيها قيم فيها أمم فيها سير، فيها شهداء قد سبقوا، ورجال جهاد قد وثقوا، بالله تعالى فانتصروا، والصبر مطية من صدقوا.